بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 14.
قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه التقريب: النوع السابع الموقوف، وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على الزهري ونحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا. فروع: أحدها قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا، إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، وإن أضافه فالصحيح أنه مرفوع. وقال الإمام الإسماعيلي موقوف، والصواب الأول. وكذا قوله كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وهو فينا، أو بين أظهرنا، أو كانوا يقولون أو يفعلون، أو لا يرون بأسا بكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكله مرفوع. ومن المرفوع قول المغيرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو أمر بلال أن يشفع الأذان، وما أشبهه، كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور، وقيل ليس بمرفوع. ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. الثالث إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين، فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم. وإذا قيل عند التابعي يرفعه فمرفوع مرسل. وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع فذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه، وغيره موقوف، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، هذا هو النوع السابع من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة النافعة بإذن الله، وهي التقريب للحافظ النووي رحمه الله، وهو يتعلق بنوع الموقوف. والكلام شرحا وتعليقا لما قد قرئ من وجوه. الوجه الأول: هذا النوع من أنواع علوم الحديث هو من مباحث المتن، إذ هو متعلق بتقسيم الحديث باعتبار منتهاه، متعلق بتقسيم الحديث باعتبار منتهاه. والمراد بالمنتهى أي أين يقف الإسناد، هل يقف عند الصحابي أو يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقف عند الصحابي، أو يقف عند من دون الصحابي. وهذا المبحث مبحث وصفي لا حكمي، مبحث وصفي لا حكمي، بمعنى أنه متعلق بوصف متن، بوصف المتن، بوصف المتن، لا تعلق له بالصحة أو الضعف. فقد يكون المتن المحكوم عليه بأنه موقوف، نعم، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون في أوهى درجات أو في أدنى درجات الضعف. وضح؟ الوجه الثاني، الموقوف اسم مفعول من الوقف، وكأن الراوي لم يتابع سرد الحديث، وكأن الراوي لم يتابع سرد الحديث فوقف عند الصحابي، فوقف عند الصحابي. الوجه الثالث، في حد الموقوف اصطلاحا، في حد الموقوف اصطلاحا، وهو ما قاله المصنف هاهنا بأنه المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا. ما المراد بقوله أو نحوه؟ المراد بقوله أو نحوه معلوم، المعنى المراد من القول والمعنى المراد من الفعل، لكن قال أو نحوه، أي نحو القول أو نحو الفعل، والمراد به هنا التقرير. فما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وخلا عن قرينة الرفع فهو الموقوف، فهو الموقوف. والصحابي في تعريفه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. يجب أن نعرف تعريف الصحابي، هذا أصح ما قيل، قيلت أقوال عديدة لكن هذا أدق ما قيل في حد الصحابي، أدق ما قيل في حد الصحابي، وهو مسبوق إلى هذا رحمه الله، مسبوق إلى نحو هذا التقرير من أئمة سلفوه وسبقوه. لأن مهم كما قلت نعرف المراد بالصحابي، لأن المبحث يتعلق بمن؟ بالصحابي، يتعلق بالصحابي. الوجه الرابع، في قوله متصلا كان أو منقطعا، هذا احتراز من اشتراط الاتصال في الموقوف، احتراز من اشتراط الاتصال في الموقوف، وهو أعني التنصيص على هذا القيد رد على من اشترط الاتصال لوصف الحديث بالوقف من أهل العلم، وبهذا يريد أن يرد على من اشترط الاتصال لوصف الحديث بالوقف من أهل العلم، وهو أعني اشتراط الاتصال ذكره الحاكم في موضع، اشترطه الحاكم في موضع من كتابه معرفة علوم الحديث، فقال الموقوف الموصول أن يروي الحديث أو أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، من غير إرسال ولا إعضال، فإذا بلغ الصحابي قال
كان يقول إنه كان يقول كذا وكذا أو كان يفعل كذا أو كان يأمر بكذا. هذا قول من؟ الحاكم. قول الحاكم في موضع من كتابه لما عرف وتكلم عن الموقوف الموصول أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، فإذا بلغ الصحابي قال إنه كان يقول كذا وكذا أو كان يفعل كذا أو كان يأمر بكذا. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على كلام الحاكم رحمه الله في النكت بقوله هذا شرط لم يوافقه عليه أحد، هذا شرط لم يوافقه عليه أحد. وقال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث شذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع، شذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع. وهذا القول منه يعني بناء من أي وجه كان الشذوذ، لأنه بارك الله فيك بناء على أن الموقوف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن وفيه الضعف بأنواعه، واضح؟ لكن هنا أنبه على أمر يتعلق بالحاكم أيضا، يتعلق بالحاكم أيضا، ذلك أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم قال في المعرفة، في معرفة علوم الحديث، قال ومما يلزم طالب الحديث، مما يلزم طالب الحديث معرفته نوع من الموقوفات، يلزم طالب الحديث، مما يلزم طالب الحديث طالب الحديث معرفته نوع من الموقوفات. ما هذا هو النوع؟ ما هو النوع؟ قال وهي مرسلة، وهي مرسلة قبل الوصول إلى الصحابي. مراده مرسلة يعني منقطعة قبل الوصول إلى الصحابي. ثم مثل بمثال على هذا النوع وقال هذا حديث يتوهمه من ليس الحديث من صناعته أنه موقوف على جابر، هذا الحديث أو هذا حديث يتوهمه من ليس الحديث من صناعته أنه موقوف على جابر وهو موقوف مرسل قبل التوقيف، وهو موقوف مرسل قبل التوقيف، يعني حصل فيه انقطاع قبل ماذا؟ قبل الوصول إلى الصحابي الذي وقف عنده المتن، الذي وقف عنده المتن. فقال فإنه موقوف مرسل قبل التوقيف، فإن سليمان ابن موسى الأشدق لم يسمع من جابر ولم يره، بينهما عطاء ابن أبي رباح في أحاديث كثيرة، يعني في أحاديث كثيرة من هذا النوع. إذن انتهى كلامه أو انتهى المراد من كلامه بالتأمل في كلام الحاكم رحمه الله هذا الذي نقلته لكم مع قول الحافظ ابن الصلاح في مقدمته. تأملوا كلام ابن الصلاح فإنه دقيق. قال رحمه الله في المقدمة بعد تعريفه للموقوف ثم إن منه ما يتصل فيه الإسناد، ثم إن منه أي من الموقوف
ما يتصل فيه الإسناد إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول. إذن انتهى كلامه رحمه الله. فيتضح من كلام الحاكم، من كلام ابن الصلاح وكلام الحاكم السابق، وقد نقلت لكم عن الحاكم كم نقل، نقلين، أن الموقوف قسمان: قسم موقوف متصل، وقسم موقوف غير موصول، غير موصول. وإلى هذين القسمين أشار الحاكم رحمه الله في كتابه المعرفة. وضح؟ نعم. الوجه الخامس في قوله: ويستعمل في غيرهم مقيدا فيقال وقفه فلان على الزهر ونحوه. يريد رحمه الله أن يبين لك أن ما سبق وصفه من الموقوف بأن يكون الوقف فيه على الصحابي، الوقف فيه على الصحابي، هذا إذا ما ورد مطلقا، إذا ما ورد مطلقا. وأما إذا ورد عن غيرهم أي غير الصحابة فإنه ماذا؟ يقيد، ولا ضير في ذلك. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: ما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي، ما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي، فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو على طاووس أو نحو هذا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن إذا أطلق لفظ موقوف فإنه ينصرف إلى من؟ إلى الصحابي. من أراد أن يطلقه على من دون ذلك فيجب عليه أن يقيد. الوجه السادس ذكر رحمه الله تبعا لأصل أصله أن الخرسانيين عند فقهاء خراسان قال: تسمية الموقوف بماذا؟ بالأثر، أنهم يطلقون على الموقوف ماذا؟ أثرا. قال أبو القاسم الفوراني: الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. انتهى المراد. ويستخدم لفظ الأثر، إذن عرفنا أن منهم من يستخدم لفظ الأثر على من؟ على الصحابي. ويستخدم أيضا لفظ الأثر على المرفوع والموقوف، على المرفوع والموقوف. ولهذا قال عندكم المصنف: وعند المحدثين كل هذا يسمى إيش؟ أثرا، المرفوع وماذا؟ والموقوف. مثاله: تسمية الإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله لكتابه، سماه تهذيب الآثار، سماه تهذيب الآثار، هو مقصور على المرفوعات ويأتي بالموقوفات فيه تبعا، ويأتي فيه بالموقوفات تبعا. إذن يطلق أيضا كما قلنا على المرفوع وعلى ماذا؟ وعلى الموقوف. وقلنا أيضا أنه يطلق لفظ الأثر على الموقوف ماذا؟ خاصة، كما أثر عن فقهاء ماذا؟ خراسان كما ذكر. هل أثر عن غير فقهاء خراسان؟ نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. إذن استخدمه من؟ الإمام الشافعي. وقال في موطن آخر من الرسالة أيضا، قال: وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها، وما وصفت من القياس عليها. أيضا ممن استخدم هذا الحافظ البيهقي رحمه الله، أبو بكر البيهقي رحمه الله، فإنه سمى كتابا له من الكتب العظيمة في السنة، سماه معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار. وضح. إذن استخدم عند غير ماذا؟ فقهاء من؟ خراسان. وقلنا أنه يستخدم عند المحدثين، يطلق على المرفوع وماذا؟ والموقوف. ومنهم من هؤلاء يعني من يستخدم من فقهاء الحنفية الحافظ الطحاوي رحمه الله، وهذا فيما أسماه من كتابه العظيم شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار، فهو فيه المرفوع وفيه ماذا؟ الموقوف. فيه المرفوع وفيه ماذا؟ الموقوف. الوجه السابع في الفروع التي ذكرها رحمه الله، الوجه السابع يتعلق بالفروع. قال: فروع أحدها، نتكلم عن الفرع الأول. يقول رحمه الله: أحدها قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، وإن أضافه فالصحيح أنه ماذا؟ مرفوع. وقال الإمام الإسماعيلي: موقوف والصواب الأول. أقول بارك الله فيكم، تقدم معنا في مبحث الحديث المرفوع أن ذكرت هناك جملة من الأمور المتعلقة بالمرفوع الحكمي، تذكرون هذا، ويلحق بها ما ذكره المصنف هاهنا من قول الصحابي كنا نقول أو نفعل على عهد رسول الله أو زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ونحو هذه العبارات يلحق بها، أي يلحق بالمرفوع الحكمي، المرفوع الحكمي. هذا له حكم الرفع على الصحيح أو على الصواب كما قال، لأن ظاهر هذا الفعل كنا نقول أو نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ظاهر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليهم وأقرهم، اطلع عليهم وأقرهم، وتقريره صلى الله عليه وسلم كقوله، تقريره كقوله وفعله، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يسكت عن منكر يطلع عليه، فإنه لا يسكت عليه الصلاة والسلام على منكر يطلع عليه. يدل على هذا أنه لا يسكت، وعلى هذا الأمر الذي قررناه ما أخرجه الإمام أحمد في المسند واللفظ له وهو عند البخاري في الصحيح من طريق الإمام الثوري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نتقي كثيرا من الكلام والانبساط إلى نسائنا، كنا نتقي كثيرا من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، مخافة أن ينزل فينا القرآن. قال ابن عمر: فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. فهذا دليل على أن هذا اللفظ له حكم ماذا؟ الرفع. ولفظ الإمام البخاري في الصحيح، قلت لكم هذا اللفظ الذي سقته هو لفظ الإمام أحمد في المسند، ولفظ الإمام البخاري في صحيحه قال ابن عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، أن ينزل فينا إيش؟ شيء، والشيء هنا هو القرآن الذي في لفظ من؟ أحمد. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا، لأن انقطع الوحي. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قوله يعني ابن عمر فلما توفي يشعر بأن الذي كانوا يتركونه، انتبه شوف، قال يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح، كان من ماذا؟ من المباح. لكنه الذي يدخل تحت البراءة الأصلية، يعني هذا الذي تركوه هو مباح وهو داخل تحت البراءة ماذا؟ الأصلية. قال: فكانوا يخافون أن ينزل مع ذلك، مع أنهم على البراءة ومباح، فكانوا يخافون أن ينزل مع ذلك منع أو تحريم، وبعد الوفاة النبوية أمنوا ذلك ففعلوه تمسكا بالبراءة الأصلية. إذن تكلمنا وانبسطنا في حدود ماذا؟ المباح لنا، في حدود المباح لنا. وضح ذلك؟ فلا يعني قوله فلما توفي انبسطنا وتكلمنا يعني جعلنا عاليها سافلها، لا، إنما انبسطنا وتكلمنا فيما هو مباح لنا على البراءة ماذا؟ الأصلية. وضح هذا؟ إذن هذا دليل كما قلت أن هذه الألفاظ لها حكم ماذا؟ لها حكم الرفع. الوجه الثامن ما يلتحق بالمرفوع حكما ما ذكره هنا رحمه الله أيضا في الوجه أو في الفرع الأول نفسه من قوله: وكذا قوله كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله أو وهو فينا أو بين أظهرنا أو كانوا يقولون أو يفعلون أو لا يرون بأسا بكذا في حياته، كله فكله مرفوع. ومن المرفوع قول المغيرة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. كل هذا يلحق بماذا؟ بالمرفوع والأمر كما قال رحمه الله. ومثل هنا بحديث من؟ بحديث المغيرة، بحديث المغيرة، وجزم في بدء التمثيل، جزم في بدء تمثيله بأنه مرفوع. قال: ومن المرفوع قول المغيرة. واضح؟ ما قال: ومن ذلك قول المغيرة ثم قال هو مرفوع. قال: ومن المرفوع جزما، من المرفوع جزم بذلك. وهو يريد بهذا الجزم الرد على الحاكم، على الحافظ الحاكم والحافظ الخطيب رحمهما الله في قولهما بأن هذا الحديث يتوهم أنه مرفوع وليس هو مرفوع، وليس هو مرفوع بل هو موقوف. فهما يريان أن الحديث هذا إيش؟ موقوف. فلا يتوهمن متوهم أنه ماذا؟ مرفوع. ولهذا لما بدأ جزم ومن المرفوع، تضمن ذلك الرد على من قال بأنه موقوف لا مرفوع. المصنف هنا يعني النووي رحمه الله تابع فيه في هذا القول وعد حديث المغيرة بأنه مرفوع، تابع فيه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، حيث قال ابن الصلاح متعقبا الحاكم والخطيب: ليس كما قال، بل هو مرفوع، وهو بالرفع أولى لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم. إذن نقول بارك الله فيكم: الحاصل أن حديث المغيرة هذا هو من حيث الفعل موقوف، أليس كذلك؟ ومن حيث التقرير مرفوع، فهو مرفوع من حيث الفعل وهو القرع، ومن حيث التقرير هو ماذا؟ هو مرفوع، وهو مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضاف إلى رسول الله. كانوا يقرعون بابه صلى الله عليه وسلم، يعني بالأظافير، يقرعون بابه بماذا؟ بالأظافير. نعم، فهو من فعل بعض الصحابة، والتقرير من ماذا؟ منه صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق التنبيه أيضا بارك الله فيكم لما تكلمنا عن المرفوع الحكمي، نعم سبق التنبيه لما تكلمنا عن المرفوع الحكمي في قول الصحابي، وهو الفرع الثاني، قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو من السنة كذا، أليس كذلك؟ نبهنا هناك وقلنا أن هذا له حكم ماذا؟ الرفع، لأن الصحابي رضي الله تعالى عنه ما يحكيه يريد به شرائع الدين. أمرنا بكذا يعني من شرائع الدين، نهينا عن كذا في شرائع ديننا. نعم، فهو ما يحكيه من شرائع الدين التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المأثورة عنه فعلا يعني أمرا أو نهيا. قال الحافظ الخطيب في الكفاية: والدليل عليه، أي أنه له حكم الرفع، أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا، فإنما يقصد الاحتجاج لإثبات شرع. وعندما يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ماذا يريد بهذا الإطلاق؟ هو يريد أن يحتج على أمر أن هذا الشرع قد جاء به والشريعة قد جاءت به، بخلاف ما يتوهمه متوهم. قال إنما يقصد الاحتجاج لإثبات شرع وتحليل وتحريم وحكم يجب كونه مشروعا. يجب كونه ماذا؟ مشروعا، أي جاءت الشريعة ماذا؟ به، جاءت الشريعة به. ومن المأثور من كلام الأئمة في هذا ما قاله الإمام الشافعي في كتابه الأم بعد أن ذكر حديثا عن عبد الله بن عباس والضحاك بن قيس، وفيه أنه قال كذا، أو أنهما قال كذا وكذا سنة، كذا وكذا إيش؟ سنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله معلقا: وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، يعني تحقيقا، فهما لا يطلقان إلا ويريدان ماذا؟ سنة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في موطن آخر أيضا رحمه الله وأصحاب في الأم، قال: وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون، هناك الكلام عن ابن عباس والضحاك ابن قيس رضي الله عنهما، وهنا الكلام عن عموم الصحابة. قال: والصحابة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. وجاء في المستدرك للحاكم بعد أن أسند عن سعيد بن أبي سعيد قال: صلى بنا ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد لله. في مستدرك الحاكم أسند من طريق سعيد بن أبي سعيد قال: صلى بنا ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد لله، ثم قال أي ابن عباس: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة. أنها ماذا؟ سنة. قال الحاكم معلقا: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. لا يعنينا الحكم على هنا، أحكي قوله، نعم، الذي يعنينا قوله الآتي، يقول: وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة حديث مسند، ومثله أو نحوه، أقول حديث إيش؟ مسند. أقول هذا كلامي، ومثله أو نحو عبارة من؟ الحاكم. قالها أيضا الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى عقب أثر أسنده ورواه عن الحارث أنه أوصى أن يصلى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه عبد الله بن يزيد كما أوصى، ثم أدخله القبر، ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر أي من أسفله من آخره، وقال أي عبد الله ابن يزيد قال هذه أو هذا من السنة، أي هذا الفعل الذي فعلت من ماذا؟ من السنة. قال الحافظ البيهقي رحمه الله عقبه هذا إسناد صحيح، وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند يعني المرفوع. قال وقد روينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما، انتهى المراد. طيب قد يقول قائل أما حكى الحاكم الإجماع؟ قال وقد أجمعوا. فأقول ليس في المسألة إجماع كما قاله الحاكم رحمه الله مما قد يفهم من لفظه، لكن جماهير العلماء والمحققين من أهل العلم على ما ذكره، وخالف في هذا بعضهم كابن حزم وغيره، وتعليلهم أن السنة ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وترد عن غيره، لذا فإن الأمر ماذا؟ محتمل. وقد أطال الحافظ ابن حزم في الإحكام في تقرير هذا، وكلامه ضعيف لا يستقيم، نعم، بناء على الذي تقدم بيان بعضه. وأسهب الحافظ السخاوي رحمه الله الجواب عليه في كتابه النافع فتح المغيث وفي غيره أيضا. الحافظ ابن الدقيق العيد رحمه الله ذكر أن هذا الاحتمال الذي أوردوه مما قالوا أنه يحتمل ترد على سنة رسول الله وترد على غيره له كلام دقيق في هذا. قال الخلاف إن الخلاف في هذا إن بما إذا كان المأمور به يحتمل التردد بين شيئين، أما إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ثم مثل رحمه الله بحديث بلال قال أنس رضي الله عنه أمر بلال بأن يشفع الأذان وأن يوتر ماذا؟ الإقامة، وهذا الحديث ماذا؟ في الصحيحين. قال فهو محمول على الرفع قطعا، لأنه لا مجال لفي ماذا؟ للتردد والاحتمال. وفي الصحيحين أيضا أقول في الصحيحين قال أنس رضي الله تعالى عنه السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. قال خالد الحذاء الراوي للحديث عن أبي قلابة عن أنس، تأمل هذا، قال هذا مما يرد به على ابن حزم رحمه الله، قال خالد الحذاء الراوي لهذا الحديث عن أبي قلابة عن أنس قال ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو شئت أن أقول قال رسول الله يعني لرفعته، فهذا اللفظ يدل على أنه ماذا؟ له حكم الرفع. هذا اللفظ عند البخاري قول خالد الحذاء، وعند مسلم قال خالد ولو قلت إنه رفعه يعني أنس، ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك. واضح؟ وجاء عند البغوي في شرح السنة لحديث أنس هذا، قلنا أنها من الذي قال؟ لو شئت لقلت قال النبي خالد الحذاء. هذا الحديث أخرجه الإمام البغوي في شرح السنة من طريق خالد الحذاء، وفيه زيادة، فيها زيادة فائدة، فيه أن القائل أيضا أبو قلابة. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث أقول البغوي من طريق أيوب وخالد. أيوب ومن؟ وخالد. طب لما لم يل يعني لم يجزم سواء لما لم يجزم آسف لما لم يجزم أنس رضي الله عنه بالرفع؟ التزاما بالنص. هكذا سمع من؟ سمع أبو قلابة فالتزم بما سمع ممن؟ من أنس. وهكذا سمع خالد من أبي قلابة فالتزم بما سمع، فالتزم بما. إذن لما لم يرفعاه آسف أو يقولان برفعه؟ التزاما بالنص المأثور عمن؟ عن أنس رضي الله تعالى عنه. ومراده كما مر معكم هنا بقوله السنة، سنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يرد على قول ابن حزم رحمه الله ومن قال بقوله. وقوله وإذا قيل عند التابعي يرفعه فمرفوع مرسل. نعم، هذا في الوجه ماذا؟ في الوجه الثالث هكذا. نعم، في الوجه الثالث أو في الفرع الثالث آسف. قال إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية إلى آخره، كل هذا وشبه مرفوع عند أهل العلم. هذا كذلك تقدم الكلام عليه، أليس كذلك؟ في مبحث الحديث المرفوع. قال وإذا قيل عند التابعي يرفعه فمرفوع مرسل. وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع فذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية، أيضا هذا تقدم الكلام عليه، أليس كذلك؟ بهذا الوجه يكون وجه السابع. لا هو الوجه السابع كنا نتكلم فيه عن الفروع. هكذا إذن كلامنا عن مبحث الموقوف من كم وجه؟ من سبعة أوجه، قلنا ثمانية، خلاص ثمانية سبعة على كلها. نعم، تفضل.
قال النوع الثامن المقطوع، وجمعه المقاطع والمقاطيع، وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا، واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع.
نعم، هذا المبحث الثامن أو النوع الثامن من أنواع علوم الحديث وهو المقطوع، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول أن هذا النوع كسابقه، أعني من مباحث المتن، وهو متعلق بتقسيم الحديث باعتبار منتهاه، وهو أيضا وصفي لا حكمي، أي لا تعلق له بالصحة ولا بالضعف كما مر. والمقطوع اسم مفعول من قطع ضد وصل، وجمعه كما قال المصنف هنا مقاطع ومقاطيع، أي بإثبات الياء التحتانية المثنى من تحت وبحذفها، يصح هذا ويصح هذا. الوجه الثاني في الحد الاصطلاحي، المصنف هنا قال: وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا. المصنف هنا تابع في هذا التعريف أو في هذا الحد، تابع الحافظ ابن الصلاح عليه. الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا، سواء كان متصلا أو منقطعا، كما قال في أصله الإرشاد. يعني أقول على هذا جماعة كبيرة من أهل العلم كالعراقي وغيره، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن المقطوع من انتهى إلى التابعي ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم، هكذا نص في النزهة. إذن يرى أنه موقوف إما على التابعي أو على تابع التابعي أو من دونه، كله يصح له أن يطلق عليه ماذا؟ مقطوع. وتابعه عليه تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله في التوضيح، يعني التوضيح الأبهر، وسكت عنه في فتح المغيث، نقل كلام شيخه، نقل الأقوال وسكت، لكن هناك في التوضيح جزم، فتبنى ذلك. وهو كما قال، فما جاء من قول عن تابع التابعين يقال فيه مقطوع، أو ما جاء عن من دونهم يقال فيه ماذا؟ مقطوع. هذا المبحث متعلق بالتابعي أليس كذلك، وسابقه متعلق بمن؟ بالصحابي. عرفنا هناك الصحابي، فلنعرف هنا من؟ التابعي. فإن التابعي قال فيه الحافظ: من لقي الصحابي وإن لم يميز وهو مسلم ومات على ذلك، ومات على ذلك سواء سمع منه أو لم يسمع، لازمه أو لم يلازمه، أو كان أحدهما مبصرا والآخر أعمى، أو كلاهما أعمى، أو كلاهما ماذا؟ أعمى، لكن حصل بينهما ماذا؟ لقاء. ولهذا قلنا من لقي، ما هو من رأى، من لقي. واضح؟ نعم. الوجه الثالث، قلنا أن هذا النوع متعلق بمن؟ بالتابع، أليس كذلك؟ طيب ما وجه إدخاله في علوم الحديث؟ ما وجه إدخال هذا النوع في مباحث علوم الحديث؟ وقلنا إن مباحث علوم الحديث متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي كما مر معنا فيما يتعلق بماذا؟ بما له حكم الرفع. لهذا قال بعضهم أن هذا لا تعلق له بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في ماذا؟ في مباحث علوم الحديث. ولهذا تجد أن بعض من صنف في علوم الحديث من الحفاظ لم يذكر هذا النوع في مباحث علوم الحديث التي صنفها في ماذا؟ في كتابه في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث. واضح؟ طيب، الجواب في هذا بارك الله فيكم، نقول إنه قد يرد في قول التابعي أو فعله قد يرد أو ترد في قول التابعي أو فعله قرينة تدل على الرفع، تدل على ماذا؟ على الرفع. ولعله مر معكم هنا في المبحث السابق في الفرع الثالث في قول النووي رحمه الله: وإذا قيل عند التابعي يرفعه فمرفوع ماذا؟ مرسل. فمرفوع ماذا؟ مرسل. لذا قال الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث شارحا قول العلامة الحافظ العراقي في ألفيته: وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله. قال شارحا هذا الجزء من البيت أو الشطر من البيت، قال: حيث لا قرينة للرفع، وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله، قال: حيث لا قرينة للرفع فيه كالذي قبله. ما الذي قبله؟ الموقوف، واضح؟ قال: كالذي إيش؟ قبله، ليخرج ما هو بحسب اللفظ قول تابعي، تابعي أو صحابي، ويحكم له بالرفع للقرينة. لماذا؟ للقرينة. ومن تلك القرينة قولهم عند التابعي ماذا؟ ينميه. قال: وبذلك يندفع منع إدخالهما في أنواع الحديث، حتى إن بعضهم يرى حتى الموقوف لا يدخل، بكون أقوال الصحابة والتابعين ومذاهبهم لا مدخل لها فيه. قول من قال هذا القول يعني فيه، يعني في علوم ماذا؟ الحديث. قال: بل قال الخطيب في جامعه، يعني الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهذه كلمة متينة من الحافظ الخطيب رحمه الله، قال: إنه يلزم كتبها أقوال الصحابة والنظر فيها ليتميز من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبهم، ولا يشذ عن مذاهبهم. قال معلقا الخطيئة معلقا السخاوي: قلت: لا سيما وهي أحد ما يعتضد به المرسل، وربما يتضح بها المعنى المحتمل من المرفوع. يعني في قول الصحابي دفع للاحتمال الذي قد يرد في معنى الحديث ماذا؟ المرفوع. يقول: وقال الخطيب في الموقوفات عن على الصحابة: جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في أي وجه؟ قال: في لزوم العمل بها وتقديمها على القياس وإلحاقها بالسنن. انتهى كلامه رحمه الله. أقول مما يدل على هذا ما أخرجه ابن أبي خيثمة وغيره، نعم، في التاريخ بسند صحيح عن الإمام صالح بن كيسان أنه قال: جلست أنا والزهري، فقال تعالى، يعني الزهري قال له تعالى: نكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة. قال: فكتب وكتبت. قال: ثم قال تعالى: فلنكتب أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها سنة. يقول: فقلت: ليست سنة. صالح قال: ليست إيش؟ سنة. يقول: فكتب ولم أكتب، فنجح وضيعت، فنجح وضيعت. هكذا الوجه الرابع قوله رحمه الله، واستعمله الشافعي واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع. المعنى أن الإمام الشافعي رحمه الله قول واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع أن الإمام الشافعي وجد في استعماله أنه أطلق لفظ المقطوع على المنقطع أي الذي لم يتصل إسناده، جزاك الله خير، الذي لم يتصل إيش؟ إسناده، واضح؟ قال واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع. أنت ترى أن هذا الكتاب التقريب مختصر لأصله الإرشاد، أليس كذلك؟ والإرشاد مختصر لأصله ماذا؟ ولولا أهمية هذا التنبيه في مختصر المختصر لم يذكره ليلفت نظرك إلى أهمية ماذا؟ هذا المذكور هنا، وهو أن الإمام الشافعي قد استخدم هذا اللفظ، لفظ مقطوع لا يريد به المعنى المذكور هنا، إنما يريد به ماذا؟ المنقطع الذي لم يتصل. قال ثم الطبراني في المنقطع، يعني ثم الطبراني استخدم هذا أيضا في ماذا؟ في المنقطع. كلمة ثم تدل أنا على أن يعني الشافعي استخدم ثم صار بينه أن هذا الاستخدام لم يستعمل إلا بعد أن جاء ماذا؟ الطبراني، يعني كأن الفترة أو الزمن بين الشافعي وبين الطبراني لم يستخدم، لا هو استخدم. فإن هذا اللفظ أيضا ممن استخدمه الإمام الحافظ أبو بكر الحميدي رحمه الله صاحب المسند، وكذلك استخدمه أيضا ممن استخدم هذا الإطلاق أو استعمال، كذلك استخدمه أيضا الحافظ من الدارقطني، وإن كان هو بعد الطبراني وفاة وغيرهم. إذا ممن استخدم هذا واستعمله الشافعي والحميدي والطبراني والدارقطني وجماعة، واضح؟ في مقابل هؤلاء هو نبهك إلى هذا، وثمة تنبيه أيضا يتعلق بالعكس، في مقابل استخدام الإمام الشافعي هناك استخدام للحافظ أبي بكر البرديجي رحمه الله أو المتوفى سنة 1300 من الهجرة، أنه استخدم العكس، فهو يطلق المنقطع ويريد به المقطوع، عكس استخدام من؟ الشافعي، عكس استعمال من؟ الشافعي. قال الخطيب في الكفاية، قال بعض أهل العلم بالحديث الحديث المنقطع، هكذا قال بعض أهل العلم بالحديث، ما سمى ها؟ ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. جاء الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث وقال إن استخدم هذا الاستخدام من؟ البرديجي رحمه الله في جزء له لطيف، في جزء له لطيف تكلم فيه على المنقطع والمرسل، فقال المنقطع هو قول التابعي إلى آخره. فما أجمله الحافظ الخطيب رحمه الله فصله من جاء من بعده. علق ابن الصلاح على قول البرديجي رحمه الله في مقدمته، قال هذا غريب بعيد، غريب إيش؟ بعيد. والنووي نفسه صاحبنا صاحب التقريب قال في التقريب في مبحث المنقطع الآتي بإذن الله بعد أن نقل كلام البرديجي، قال غريب ضعيف. واستغربه أيضا الحافظ ابن جماعة في المنهل الروي. وهذا الاستخدام سواء استخدام الإمام الشافعي نعم أو البرديجي يقول نقول نتكلم عن توجيه الشافعي ومن معه ويدخل فيه أيضا البرديجي، نقول توجيهه في أمرين يمكن توجيهه من وجهين. الوجه الأول أن قول الإمام الشافعي ومن قال بقوله هذا كان قبل استقرار الاصطلاح، فإن بعضهم قال من الحفاظ أن هذا قبل إيش؟ أنه حدث من كلام الشافعي قبل الاستقرار، استقرار ماذا؟ الاصطلاح. لكن يعكر على هذا القول ويدفعه أن الإمام الشافعي والإمام الحميدي والدارقطني والطبراني هم من أئمة الاصطلاح، أليس كذلك؟ فكيف يقال قبل استقرار الاصطلاح وهم من أئمة الاصطلاح؟ ولهذا فإن هذا التعليل ضعيف، أو التوجيه هذا ماذا؟ ضعيف. التوجيه الثاني أن هذا اصطلاح خاص بهم واستعمال يخصهم، فيجب والحالة هذه أن يراعى إذا ما نظرت في أقوالهم ووجدت هذا القول أن تنزل هذا الاستخدام على اصطلاحهم على ماذا؟ وهذا هو الظاهر وهو الصحيح كما قلت، لأن الأول فيه ماذا؟ بعد، لأنهم من أئمة ماذا؟ الاصطلاح. والقول هذا يوجه به أيضا كلام الحافظ البرديجي رحمه الله، فتوجيه الكلام وله وجه أولى من استغرابه وتضعيفه وإهماله، أما وأنه قد استخدمه وقاله رحمه الله. وأخيرا نقول إن بين المقطوع والمنقطع مغايرة، إن بين المقطوع والمنقطع ماذا؟ مغايرة. إذ قلنا في بدء الكلام عن المقطوع أنه من مباحث ماذا؟ المتن، لا تعلق له بالصحة ولا بالضعف، ولذا قلنا هو وصفي لا حكمي. والثاني المنقطع من مباحث ماذا؟ من مباحث الإسناد. ولا يجوز لك والحالة هذه أن تعترض بأنه قد ورد في استخدام الإمام الشافعي أن قال كذا، وأن ورد في استخدام الحافظ البرديجي أن استخدم كذا، لا يجوز، لأنه كما قلنا هو اصطلاح يخصهم، فينزل كلامهم على مرادهم. طيب، على كلام الإمام الشافعي يكون المقطوع من مباحث المتن ولا من مباحث الإسناد؟ من مباحث الإسناد يكون، صحيح؟ لأنه استخدم المقطوع ويريد به ماذا؟ المنقطع، فيكون عنده من مباحث الإسناد لا من مباحث إيش؟ المتن. طيب، وعند البرديجي يكون المنقطع من مباحث إيش؟ المتن، لأنه عكس من؟ الشافعي. فهمت هذا؟ فتتنبه. مضان المقطوعات وكذا الموقوفات، سبق أن ذكرنا جملة من المصادر في الموقوفات، من مضانها أيضا المقطوعات والموقوفات المصنفين، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وكتب التفاسير المسندة ونحو ذلك. واضح؟ نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال السائل: إذا كان الحاكم يقسم الموقوف إلى المتصل، أي موقوف متصل وموقوف منقطع، إذن كلام الحافظ بأنه لم يوافق الحاكم في اشتراط الصرف الموقوف غير صحيح، لأنه قد عرفنا أن الحاكم لم يشترط هذا، فهل هذا صحيح؟ قلت لك لما عرف الحاكم الموقوف ذكر هناك اشتراط ماذا؟ الاتصال. هذا الذي نقلناه مما يلزم طالب الحديث معرفته نوع آخر، هذا ذكر في الثنايا عقب التعريف في ثنايا الكلام، ولا يغفل الحافظ مثله، لكن جل من لا يسهو الله أعلى وأعلم. فلا نقول غير الصحيح، لكن نقول غير مكتمل. هل يقول سائل هل يوجد من العلماء من استخدم لفظ آثار يريد به الكتاب والسنة، وهل قول الإمام أحمد الحجة في الآثار ما يدل على أنه أراد الكتاب والسنة؟ هذا الاستخدام بالمعنى العام أنه يدخل فيه ماذا؟ قول الوارد ما ورد وهو مأثور في الكتاب والسنة وقول من؟ وقول الصحابة، بهذا المعنى المراد بالآثار أي المأثور مما ورد وأثر في الكتاب والسنة وأقوال من؟ الصحابة. نعم. قال هل يشترط في الإقرار في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مطلعا عليه؟ ألا يكفي مجرد وقوع الفعل في زمن الوحي ولم ينزل فيه قرآن على التحريم أو الحل كما جاء في الأثر كنا نعزل قرآن؟ هو إذا كان هذا اللفظ عن الإقرار أو مسألة الإقرار إذا وقعت في زمن الوحي، إذا وقعت في زمن ماذا؟ الوحي، فتأخذ حكم ماذا؟ حكم ماذا؟ الرفع. لكن أحيانا يرد لفظ عن بعض الصحابة يشعر أن الأمر محتمل، قد يكون في حياته وقد يكون في بعد وفاته، كنا نفعل من غير ذكر قرينة أنها في زمن الوحي، أن هذا الفعل وقع في زمن الوحي، أعني في حياته صلى الله عليه وسلم. فإذا خلى عن ذلك والأمر محتمل جدا فهنا توقفنا، نقول هذا إقرار، لا نقول هذا ماذا؟ إقرار، كما بين هذا الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم، وكذا الحافظ ابن عبد البر قبله في التمهيد وغيره من أهل العلم. نعم. قال هل قول المغيرة رضي بالأظافير يعني رؤوس الأصابع؟ الأظافير، ما هي الأظافير؟ أظافير، ماذا أفسر لك الأظفر غير الأظفر؟ كل إنسان الحمد لله عنده ظفر، هذا الأظفر. وهل نتخذ أن هذا سنة؟ أو المراد بذلك القرع بأدب، لا يطرق طرقا يفزع من في داخل ماذا؟ البيت، إنما طرق يسمعهم، يسمعهم، هي حجرة كانت له عليه الصلاة حجرات، فقرع الظفر ماذا؟ كافي. إذا كان بيتا كبيرا كبيوت الناس الآن من أكثر من غرفة ومن أكثر من مكان، قال لو قرعت بالظفر ما ماذا؟ لا يسمعون، يظنون مثلا أحد يعبث، لكن تقرع قرعا يسيرا يسمع من بالداخل، يسمع من بالداخل، لا تفزع الناس. نعم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.